إلى شعب الإيمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. آمين. ما زلنا مع شعب الإيمان الإمام البيهقي رضي الله تعالى عنه ورحمه. ساق السند إلى اسم أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ
يقول لا إلى شفعي أسد بن سعيد سمر الشافعي رحمه الله.
ساق السند إلى الشافعي رحمه الله يقول: ليس سرور يعدل صحبة الإخوان ولا غم يعدل فراقهم. ساق السند إلى أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ رحمه الله يقول: ثلاثة أشياء من علامة الحب في الله عز وجل: بذل الشيء لصفاء المودة، وتعطيل الإرادة لإرادة الأخ للسخاء بالنفس، والمشاركة له في محبوبه ومكروهه لصحة العقد. قال: وقد روينا هذا الكلام عن ذي النون. وساق السند ساق الإمام البيهقي سنده إلى مجاهد رحمه الله ورحمة الله عليهم جميعا. قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة، فما سمعته يحدث عن رسول الله إلا هذا الحديث صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمن كمثل النخلة، إن صحبته نفعك، وإن جالسته نفعك، وكل شأنه منافع، وكذلك النخلة كل شأنها منافع. قال: وإسنادي عن ليث، قال: سمعت هذا الحديث عن مجاهد يحدث به عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن أخبرني محمد بن طارق أنه كان يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الإمام البيهقي: وأخبرنا أبو الحسن الفقيه، وساق السند إلى مجاهد رحمه الله. قالوا: لو أن المؤمن لا يصيبه من أخيه شيء إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي. قال: وحدثنا علي بن المديني، وساق السند إلى بلال بن سعد رحمه الله يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله، خير لك من أخ كلما لقيك وضع في يدك دينارا. وساق السند إلى جعفر بن محمد بن نصير يقول: لطف الجاهل يعقبك الغرور، وتوبيخ العالم يعقبك السرور. وساق السند إلى عبد الله بن بصر رحمة الله عليهم جميعا، قال: كان يقال: إذا جلست في قوم فيهم 20 رجلا أقل أو أكثر، فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم أحدا يهاب في الله عز وجل، فاعلم أن الأمر قد رق. وساق السند إلى عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يقول: كنا نسمع أنه يقال: إذا اجتمع 20 رجلا أو أكثر أو أقل فلم يكن فيهم من يهاب في الله عز وجل، فقد حصر الأمر أو حصر الأمر لا أعلم بالطهر. وساق السند إلى أبي سليمان قال رحمه الله: إنما الأخ الذي يعظك برؤيته
حصر
فقد حصر الأمر. وساق السند إلى أبي سليمان رحمه الله قال: إنما الأخ الذي يعظك برؤيته قبل أن يعظك بكلامه، وقد كنت أنظر إلى الأخ من الإخوان بالعراق فأعمل على رؤيته شهرا. وقال: سمعت الأستاذ أبا علي الوراقة يقول رحمه الله: من لم يعظك لحظه لم يعظك لفظه. وساق السند قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت جدي رحمة الله عليهم جميعا يقول: من لم تهدك رؤيته فاعلم أنه غير مهذب. وساق السند إلى ابن الأعرابي رحمه الله قال كان يقال: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحى منه. وساق السند إلى سهل بن عبد الله سمع يقول: وقد سأله رجل فقال: يا أبا محمد، إلى من تأمرني أجلس؟ قال: إلى من يكلمك جوارحه لا من يكلمك لسانه.
إلى من تكلمك جوارحه؟
إلى من تكلمك جوارحه لا من يكلمك لسانه. وساق السند الحسن رحمة الله عليهم جميعا قال: لا يزال الناس بخير ما تباينوا، فإذا استووا فذاك حين هلاكهم.
نعم، هنا في هذا الباب ختام لفصل المودة والمصافحة والمعانقة ولقية الصالحين والحرص على المحبة في الله، فإن الرفعة عند الله جل في علاه الحرص على تقوية أواصر المحبة والعمل على إنشائها وإنمائها. فهنا ثلاث أشياء من علامة المحب في الله جل في علاه: بذل الشيء لصفاء المودة، وتعطيل الإرادة لإرادة الآخر للسخاء بالنفس، والمشاركة له في محبوبه ومكروهه لصحة العقد. لابد الإنسان أن يختبر نفسه عندما يزعم حبه لأحد في الله، فهذه ثلاثة كاشفة لصدق المحبة في الله جل في علاه. احنا قلنا في واحدة تأثيرها قوي ألا وهي
لا يزيدها.
أحسنت. المحبة لا تزيد بالبر ولا تنقص بالإيش؟ الجفاء. فمن يحب المرء لأنه يسالمه وأنه لما يكلمه يليم معه القول، هذا رجل يعني فعله فعل إيش؟ فعل أهل الدنيا. لا أقول فعل المنافقين، لأن المنافقين إذا أعطوا منها رضوا، إن لم يعطوا إذا هم يسخطون. لكن هو فعل أهل الدنيا، هو لم يحب لله جل في علاه. فإن كان إذا اشتد عليك وإذا أغضبك وإذا أنكر عليك أنت بغضت ذلك وابتعدت وجلست تشكو منه، أنت رجل مدخول النية، أنت لم تحب الله جل في علاه في هذا الباب. وإذا أغدق عليك بعطاء أو بابتسامة أو كلام لين زدت محبة له، أنت أيضا رجل مدخول النية. فعلامة ذلك أنه لا يزيد ببر ولا ينقص. إذا كان لله معرفة الفضل، أهل الفضل، معرفة المكانات، هذه مسألة عظيمة. وأيضا من ذلك أن تبذل شيء لصفاء المودة، يعني المسألة كلها يعني ما فيها أي مقرب من المقارب. ما تفعله لأخيك ليس هناك ثمة مقرب من المقارب بحال ما أحوال، ما هو إلا مرضات الله جل في علاه. وأن تقدم إرادة صاحبك على إرادتك، أن تقدم إرادته على إرادتك، هذا صدق المحبة. إن لم تفعل ذلك فلست محبا ولكنك مدعا. وأيضا السخاء بالنفس والمشاركة له في محبوبه، يعني إن وجدته يفرح تفرح لفرحه، إن وجدته يحزن تتألم لحزنه. هذه صدق المحبة تظهر في ذلك. فإن كان المرء بين هذه الثلاث فقد واحدة ليس صادقا في محبته، فما بالك أنه لم يحصل واحدة من الثلاث. إذن هذا ليس محبا على الحقيقة، ولكنه يعني كما قلنا شابه فعله فعل المنافقين، من باب إذا أعطوا منها رضوا ولم يعطوا منها إذا هم إيش يسخطون. هنا انظر هنا إلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل النخلة. طبعا التشبيه هنا تشبيه بليغ، لأن النخلة أفضل ما فيها أنها نافعة في كل أحوالها، إما يستظل بظلها، إما أكل من ثمرها، إما يستفيد من خشبها. النخلة نافعة في أحوالها. والمؤمن كذلك، المؤمن يهش يبش يرفق يحسن ينصر يعضد يعطي، يعني ترى في كل أحواله في خير وعلى خير. ويقول مجاهد لو أن المؤمن لا يصيب من أخيه شيء إلا أن أحياء منه يمنع المعصية لكف، لأنه أصلا يريد أن يعصي فيقول أخي يراني على ذلك ويراني على النقيصة فيبتعد، فيقول هذه من أفضل ما بينك وبينه علاقته. وعن بلال بن سعد يقول أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ لك، من أخ كلما لقيك وضع في يدك دينارا. يعني من أعطاك الدنيا وسلب دينك ضعت كل الضيع، ومن أعطاك الآخرة فإنه قد أعطاك الدنيا والآخرة، ومن كان سببا في قربك من ربك جل في علاه فهذا أعظم الناس قدرا. يغلط في الجاهل يعني يعقبك الغرور، تحسب نفسك على شيء، أما توبيخ العالم لك يضعك عليه على منطقة النجاة، لأنه ما وبخك إلا أنك تعديت، فأراد منك أن يعني تعيق هذا التعدي. ثم ذلك الذي جاء من الأدلة الأخرى يبينون بأن أفضل ما في المرء لسان الحال لا لسان المقال. قد يعطيك معصول القول وهو ليس منه في شيء، فهذا لا يؤثر، ما خرج من اللسان لا يتعدى الأذان، أما خرج من القلب يسهم أو ينقش في القلب، ولسان الحال أوقع أثرا. ولذلك قالت لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، وش قالت؟ كان خلقه القرآن، يطبق كل شيء في القرآن بأبي هو وأمي. يشوف يقول عبد الله بن مسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنا نسمع انه يقال اذا اجتمع 20 رجلا او اكثر او اقل فلم يكن فيهم من يهاب في الله عز وجل فقد قصر الامر، راح الامر. يهاب يعني تجد له هيبه، تجد له وجاهه في 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 وجهه وفي نفسه لتعظيمه لربه جل في علاه. ولذلك قال: من لم يعذك لحظه لا تنتفع، لا يعذك لفظه، لسان الحال اوقع في القلوب من لسان المقال. وإذا كانوا ينظرون رؤية أولا فيقرؤون في الوجه ويقرؤون في علامات الوجه ويقرؤون أيضا في حال الإنسان قبل مقاله. إذا قال أحب الحياة بمجالسة من يستحي منه يعني الذي امتلأ قلبه حياء من ربه جل في علاه ينضح الحياء عليه علما وعملا. منذ لما سئل محمد عن من تأمرني أجلس معه قال: من تكلمك جوارحه لا من يكلمك لسانه. لابد أن تعلموا أن اللسان إذا لم يوافق القلب شارف المرء على النفاق. اللسان هذا يخرج منه أنه إذا أمر بطاعة لم يعمل بها وأدى الفرائض والواجبات، لكن لم يعمل بها كثرة ما الهمة لم تسع أن يعمل كما تكلم، هذا ليس منافق، هذا من باب العلم الذي تعدى نفعه لكن ليس له نصيب من إيش؟ من عمله. أمر الناس بأشياء قد لا يستطيعوا يفعلها وهم يفعلونها. لذا قال: لا زال الناس بخير ما تبينوا فإذا استووا فذاك حين هلاكهم. الله المستعان. لسان الحال أوقع في القلب من لسان المقال، فإذا أولى فإذا الثانية. كن صادق المحبة فكن بنفس صافية، وكن بهمة عالية تقدم نفس أخيك على نفسك، وكن مشاركا له في كل أحواله. لا أدب ولا همة ولا استواء نفس إلا في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لحظة بس
أصلاً هذه ليست الضحى، أصلاً أنا ما أنزل من بيتي من غير مصلي الضحى، هذه سنة كنت قد نسيتها على أثري. أنا لما أكون مسافر أصلي صلاتي في السفر أنهيها، لكن عندما أكون في الحضر بأتي في نفس وقت العشاء الذي ممتد إلى الفجر،
وانا لا اصلي السنن في السفر، لكن لما اكون حضر اصليها، فنسيت اصلي سنه العشاء. فهمتم كيف يعني؟
نعم.
فهي اصلا في السفر انا خلاص صليت ما عليه مثلا من صلاه، فلما اتي الحضر انا الان اخذ حكم الحضر، حكم الحضر سنه العشاء لا تذهب عني، فنسيت في هذا الباب.
الله
يسلمك، جزاكم الله خير. تفضل شيخ.
الحمد لله.
المفروض الاخ اول ما يستيقظ لا يفكر الا في صلاه الضحى، كيف يضيع عليه هذا الفضل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن ادم كفني اربعا، اول النهار اكفيك اخره، وقال صلاه الاوابين حين ترمد الفصال، كل ذلك على الضحى.
الحمد لله.